نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك في هذا البلد الكريم على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، حجية السنة، هذا عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة في ليلة الجمعة. ومن المصائب والمحن والفتن أن نعيش زمانا نضطر فيه إلى أن نبين حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات، أقول من المصائب الكبيرة والمحن والفتن أن نعيش في زمن نضطر فيه إلى أن نبين حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام. والذي يدمي القلب أن الذي يطعن الآن في حجية السنة أناس من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، فليست الحرب معلنة على السنة وصاحبها في الخارج فحسب، بل يهرف الآن كثير من الناس بما لا يعرفون، ويتطاولون على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصف النبي هذا الصنف وصفا دقيقا، فقال كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ أو فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر الخير من شر؟ يعني يقصد هل سيأتي الخير بعد هذا الشر؟ قال: نعم. قال حذيفة: قلت: فهل يأتي بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخن، من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي لفظ مسلم في الصحيح قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. تدبر هذا الوصف النبوي الدقيق: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان. فهذه فتنة خطيرة يطرح الآن كثير من الناس شبهات حقيرة خطيرة لم يأتوا فيها بجديد، وإنما هم نبشوا القبور القديمة ليستخرجوا ما فيها من عفن، فخرجوا علينا بشبهات يزعمون أنها تبطل حجية السنة. ولكن اسمحوا لي قبل أن أطرح هذه الشبهات وقبل أن أفندها بإذن الله جل وعلا بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، اسمحوا لي أن أعرف السنة لغة واصطلاحا. وأنا تعمدت تأخير هذا التعريف لمحاضرة الليلة لارتباط التعريف بالموضوع، وإلا فكان من المنتظر أن أعرف السنة بالأمس وأنا أتحدث عن السنة والعلم الحديث، لكني تعمدت أن أؤخر التعريف لارتباطه بالموضوع. السنة لغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة. السنة لغة هي الطريقة، محمودة كانت تلك الطريقة أو مذمومة. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم، أي طريقة من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن السنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت الطريقة محمودة أو مذمومة. أما السنة اصطلاحا فهي عند الأصوليين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. السنة عند الأصوليين هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة عند المحدثين، يعني عند علماء الحديث، هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. أكرر هذا التعريف مرتين ليثبت إن شاء الله تعالى في أذهان وقلوب أحبابنا وأخواتنا. السنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. أتوقف عند هذا التعريف وقفة قليلة أو قصيرة لأبين لحضراتكم حقيقة السنة، لنستوعب بعد ذلك ما أؤصل به وله إن شاء الله. السنة هي ما نقل أو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، فكل قول للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله جل وعلا فهو سنة، ما بين واجب ومندوب، ما بين واجب ومندوب، ما بين واجب يأثم تاركه، وما بين مندوب يستحب فعله، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته القولية كثيرة، والسنة القولية مقدمة على السنة الفعلية كما هو مقرر عند علماء الأصول، كقوله مثلا بأبي وأمي وروحي، إنما الأعمال بالنيات، الحج عرفة، الدين النصيحة، إلى غير ذلك من قول أو فعل. كل فعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متعلق بالتشريع فهو سنة، كقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، من قول أو فعل أو تقرير، كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان حين زار أبا الدرداء وقال قولته الجميلة صدق سلمان، أو كإقراره صلى الله عليه وسلم للصحابة يوم بني قريظة حين قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى فريق العصر في الطريق حين حان وقت الصلاة، وأخر فريق آخر الصلاة إلى أن وصلوا بني قريظة، فأقر النبي الفريقين معا، ولم يعب النبي على فريق من الفريقين، بل ولم يأمر فريقا من الفريقين بإعادة الصلاة، فصار سكوته صلى الله عليه وسلم إقرارا للفعلين في آن. وأود ألا أضيع هذا الدرس دون ألفت انتباه أحبابنا وشبابنا وأولادنا إلى أنه لا يجوز أبدا أن نختلف في المسائل الفروعية والأحكام إلى حد الصدام أو إلى حد النزاع أو إلى حد التشرذم والتهارج والخلاف، بل وإلى حد التطاحن والتضارب أحيانا بالأيدي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فأقر النبي الفريقين ولم يعب النبي على فريق منهما، بل وما أمر النبي فريقا بإعادة الصلاة لا الذي صلى مخالفا الأمر في ظاهره لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ولا الذي أخر الصلاة حتى فات وقتها بشرط أن يمتثل الأمر وأن يصلي في بني قريظة. يبقى هي ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، والأحاديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها مثلا ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه ما رأيت من ذي لمة، واللمة بكسر اللام وتشديد الميم، هي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذنين. يقول البراء ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث علي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من حديث علي رضي الله عنه في رواية أخرى لأبي هريرة في سنن البيهقي والدارمي قال ما رأيت أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في البيهقي وعند غيره أيضا بسند حسن من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني في ليلة مقمرة كان القمر فيها مكتملة، يقول جابر فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله، أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله، فوالله لقد كان رسول الله في عيني أحسن من القمر، وأنا أقسم بالله هو في عيني أحسن من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. وما أجمل قول أم معبد حين وصفته وصفا طويلا أختار منه كلمات، حين قالت في وصفه غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، أو خلقية، ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وإلا لو وقفنا لنصف رسول الله من شعره إلى قدمه لاحتجنا إلى محاضرتين متتاليتين، وقد فصلت ذلك في أشرطة كثيرة بفضل الله جل وعلا. من صفة خلقية أو خلقية، والأحاديث التي وصفت أخلاق النبي كثيرة، ذكرت بعضها في المحاضرتين التاليتين، وأذكر الليلة حديثا آخر في صحيح مسلم من حديث عائشة حين سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. أو سيرة، وأود أن أبشركم بأنه لا يوجد الآن على وجه الأرض سيرة متصلة السند لنبي هذه السيرة إلا في سيرة نبينا. كل حديث وكل حدث في السيرة تستطيع بفضل الله أن تقف على صحة سنده بالسند المتصل. وما أروع وأجمل قول سفيان الثوري، قول عبد الله بن المبارك، ما أجمل قول عبد الله بن المبارك إذ يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا هو تعريف السنة في اللغة وفي الاصطلاح. أقول بعد هذه المقدمة المهمة، يخرج علينا بعد هذا البيان والتأصيل لمعنى السنة في اللغة والاصطلاح من يهرف بما لا يعرف ليتهم السنة بشبهات باطلة من عند نفسه لينكر حجيتها واستقلالها بتشريع الأحكام. وأنا أقول وهل الإسلام إلا قرآن منزل ونبي مرسل؟ هل الإسلام إلا قرآن منزل ونبي مرسل يبين عن الله جل وعلا ما أنزله في هذا القرآن؟ قالوا لو كانت السنة حجة لقال لما قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالإسلام هو القرآن وكفى، ولسنا في حاجة إلى السنة بدعوى أن السنة فيها الضعيف والموضوع. والله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا حق لا ننكره، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأقول ليس المراد بالكتاب في الآية القرآن فقط، حتى ولو سلمنا بأن المراد بالكتاب في الآية القرآن فلا بد من أن نقف على المعنى الدقيق للآية. أقول هذه الجملة القرآنية ما فرطنا في الكتاب من شيء جزء من الآية 38 من سورة الأنعام. اقرأ معي الآية كاملة. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. افهم الآية كاملة وتدبرها. فليس المراد بالكتاب في هذا الموضع القرآن فحسب، بل يراد به اللوح المحفوظ الذي سطر الله فيه علم كل شيء وعلم الأمم السابقة. قال قتادة الطير أمة والجن أمة والإنس أمة، وكل ما يتعلق بهذه الأمم من الأعمار والآجال والأرزاق والشقاوة والسعادة مسطر في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. قال الله تعالى حكاية عن نبيه موسى حين سأله فرعون فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فالمراد بالكتاب كما هو مفهوم الآية اللوح المحفوظ، سنسلم أن المراد بالكتاب القرآن، سنسلم وسنتفق مع من قال ذلك، وسنقول بملء الفم وأعلى الصوت نسلم بأن المراد بالكتاب في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب القرآن، بدليل آيات كثيرة أخرى في القرآن ذكرت الكتابة ويراد به القرآن، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى غير ذلك من الآيات وما أكثرها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سنفسر الكتاب بالقرآن، لكن المعنى حوى القرآن الكريم أصول الدين وقواعد الأحكام، وترك الله جل وعلا تفسير وتوضيح وتبيين هذه القواعد والأصول الكلية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وسأبين هذا الآن. إذن القرآن لا يحتوي على الجزئيات ولا على الفروع، بل يحتوي على القواعد والأصول والكليات، وترك ربنا جل وعلا التفصيل والتفسير والتوضيح والتبيين لمن أنزل الله عليه القرآن وهو نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قالوا بأن السنة لو كانت حجة لتولى الله حفظها كما حفظ القرآن الكريم، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يقل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له وللسنة لحافظون. ولا يمكن أبدا أن يحفظ القرآن بدون السنة، لأن القرآن لا يفهم إلا من خلال السنة، فحفظ الله للقرآن يستلزم حفظ الله للسنة. وهذه الآية ليست قطعية في أن الله لم يحفظ إلا القرآن، بل حفظ الله أشياء أخرى كثيرة، حفظ السماء والأرض أن تزولا، وحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، بل ويحفظك أنت إن كل نفس لما عليها حافظ. قال تعالى حكاية عن هود إن ربي على كل شيء حفيظ، قال الله تبارك وتعالى لنبيه والله يعصمك من الناس. فليست الآية دليلا قاطعا في أن القرآن هو الشيء الوحيد الذي تولى الله حفظه، بل تولى الله حفظ القرآن، وتولى الله حفظ السنة التي تفسر القرآن، وتولى الله حفظ السماوات والأرض أن تزول، وتولى الله حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتولى الله حفظ كل نفس إلى الوقت الذي يقدر ويشاء ويريد، إن كل نفس لما عليها حافظ. ما قال لو كانت السنة كذلك حجة لأمر النبي بكتابتها كما أمر بكتابة القرآن. انتبهوا لهذه الشبهات لأنها تثار الآن من جديد، وربما لا تجد جوابا عند كثير من أحبابنا وأولادنا، فتؤثر الشبهة في قلوب قلقة كثيرة. قالوا لو كانت السنة حجة لأمر النبي بكتابة السنة كما أمر بكتابة القرآن، بل واستدلوا علينا بالسنة، مع أنهم لا يقولون بحجية السنة، استدلوا علينا بالسنة. فقالوا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قلنا والله هذا جميل أن تعترفوا بالسنة وأن تستدلوا علينا بالسنة، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو في قلوبنا وفي أعيننا وعلى رؤوسنا. طيب ماذا تردون؟ بماذا تردون على هذا الحديث؟ لماذا لم يأمر النبي بكتابة السنة وقد أمر بمحو أي شيء غير القرآن؟ وهذه الشبهة أيها الأفاضل تنقض من أصلها ومن جذرها إذا علمنا أنه صلى الله عليه وسلم قد أذن بكتابة السنة في عهده. معقول؟ نعم. ما دليلك؟ خذ الأدلة، لا أقول دليلا واحدا. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. خلي بالك حتى لا تقف على تعارض ظاهر بين النصوص، وسأزيل هذا التعارض الآن إن شاء الله تعالى. قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي إلى فمه الشريف المبارك وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة: ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أعلم بالحديث مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هل تقف معي على وضوح الدليل ونصاعته؟ فإنه كان يكتب، وهذا هو الشاهد، ولا أكتب. بل ومن أجمل الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب، معلش تسمحوا لي بوقفة هنا دقيقة واحدة، نحن نحب عليا، حد بيكره علي؟ نحن نحب عليا ونحب الحسن ونحب الحسين ونحب الزهراء فاطمة ونتقرب إلى الله بحب آل بيت رسول الله، بل وأقول بملء فمي لا يحب آل البيت أكثر من حب أهل السنة لآل البيت أحد، بل ونعلنها للدنيا ونقول: علي مولانا، علي مولانا. قال نبينا: من كنت مولاه فعلي مولاه، فعلي مولانا. ونثبت له رضي الله عنه ما ثبت له في الصحيح من مناقب وآثار، بل وأردد أنا مع علي رضي الله عنه كلماته الرقراقة العذبة الجميلة حين اضطر يوما لأن يفخر ولأن يبين لهؤلاء السفهاء من هو، فقال علي: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، أخويا، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. من كعلي تاني؟
حاضر
حاضر كرر، حاضر، ما قولش بعد الفاصل. الله يبارك فيك. يقول علي رضي الله عنه: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. أولم يقل له نبينا: فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. أولم يقل في حقه نبينا: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. رضي الله عن علي. أردت قاصدا متعمدا أن أضيف هذا الهامش حتى تعلم الدنيا كلها أن أهل السنة يتقربون إلى الله بحب آل بيت رسول الله. يقول أبو جحيفة: قلت لعلي: يا علي، هل عندكم شيء من الوحي سوى القرآن؟ هل عندكم شيء من الوحي سوى القرآن؟ اسمع يا أخي، والله أقسم علي قسما لم يقسم به أحد من قبل. قال علي رضي الله عنه: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة، وهذا هو الشاهد من الحديث، وما في هذه الصحيفة، يعني كلام مكتوب عن النبي، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها العقل، يعني الدية، يعني أحكام الدية، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. إذن هذا دليل آخر على كتابة السنة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلكم يعلم، والحديث في الصحيحين، أنه بأبي وأمي وروحي أرسل كتبا مكتوبة في عهده مختومة بخاتمه إلى الملوك والحكام والرؤساء. طيب، ما ردك إذن على الحديث الذي ذكرت لنا أنت الليلة، وذكرت أنه حديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما ردك على هذا؟ ما رد به جماهير علماء أهل السنة كالإمام الخطابي والإمام السيوطي والإمام النووي والحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وابن حزم وغيرهم. وهذا هو قول جماهير العلماء، قالوا بأن الأمر بكتابة السنة نسخ الأمر بالنهي عن كتابة السنة، وهذا هو ما يعرف عند علمائنا بنسخ السنة للسنة. يعني أمر النبي عن عدم الكتابة في أول الأمر، ثم أذن لهم بعد ذلك في الكتابة، فلماذا نهى عن الكتابة في الأول ثم أذن لهم بالكتابة؟ نهاهم عن كتابة السنة في أول الأمر حتى لا تختلط السنة بآيات القرآن، حتى لا تختلط السنة بآيات القرآن، ثم أذن لهم بعد ذلك في الكتابة، كما نهاهم عن زيارة القبور في أول الأمر ثم أذن لهم بعد ذلك في الزيارة بعدما استقرت عقيدة التوحيد في القلوب، وأذن لهم بالكتابة بعدما استقرت وثبتت آيات القرآن الكريم. ثم ها هو القرآن الكريم يأمر ربنا جل وعلا فيه في آيات كثيرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ قوله. خذوا معي هذه الأدلة من القرآن، لأن هؤلاء الذين يسمون بالقرآنيين ومن حذى حذوهم وسار على دربهم المظلم ردد من حيث لا يدري وقال بأننا لا نحتاج إلا القرآن. طيب يا أخي، أنا أسألك، أنت صليت المغرب الآن 3 ركعات، وستصلي العشاء الآن بإذن الله تعالى 4 ركعات، ما دليلك على هذا؟ ها هو القرآن بين يديك، افتح القرآن من الفاتحة إلى الناس، من الفاتحة إلى سورة الناس، واستخرج لي آية من القرآن الكريم كله تقول بأن صلاة المغرب 3 ركعات وبأن صلاة العشاء 4 ركعات إلى غير ذلك. ائتني بدليل من القرآن، لن تجد. إذن ما دليلك على صلاتك هذه؟ السنة، السنة. يقول الإمام العلم الشوكاني رحمه الله في كتابه الماتع الممتع إرشاد الفحول، يقول: إن ثبوت حجية السنة
واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أكرر، إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. يقول الإمام العلم الإمام الأوزاعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، بمعنى حتى لا يقول أحد بتفضيل السنة على القرآن، لا، أحوج في فهمه، يعني أنت لا تستطيع أن تفهم القرآن إلا إذا عدت إلى سنة من أنزل الله عليه القرآن. لذا يفصل شيخنا ابن القيم في تفصيل بديع فيقول: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: الوجه الأول أو الوجه الأول، وكلاهما صحيح لغة، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة. ركزوا معي، أعلم أن المحاضرة أصولية منهجية، لكنها في غاية الأهمية الآن نظرا لهذه الحرب الشرسة التي تعلن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول: الوجه الأول من أوجه السنة مع القرآن أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة. خذ التفصيل بعد الإجمال. يأمر القرآن بالتوحيد، فيقول جل وعلا: قل هو الله أحد. فيقول جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى غير ذلك. وأنا أقول لله لن تمكن الأمة ولن تنصر الأمة ولن توحد الأمة إلا بالتوحيد. وهذه الدماء التي تنزف الآن في كل مكان، في لبنان، في العراق، في فلسطين، في الصومال، في أريتريا، إلى غير ذلك، والله لن تنصر الأمة ولن تمكن إلا إذا حققت التوحيد بكماله وشموله وصفائه ونقائه على مراد الله وعلى مراد رسول الله. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. والتوحيد لا ينتقل منه إلى غيره أبدا، بل ينتقل معه إلى غيره في كل مراحل البناء، هي الخطوة العملية الأولى على طريق الرسل والأنبياء وعلى طريق الدعاة الصادقين ممن تحترق قلوبهم لواقع الأمة. مكنت الأمة بالتوحيد ولن تمكن إلا بالتوحيد. فلو حققت الأمة التوحيد ما تعلقت القلوب إلا به سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب، لمزقت الأمة هذه الأواصرة التي هي أوهى من بيوت العنكبوت، وعادت إلى الله جل وعلا لتردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يأمر القرآن بالتوحيد، ويأمر بالصلاة وأقيموا الصلاة، ويأمر بالزكاة وآتوا الزكاة، يأمر بالحج وأتموا الحج والعمرة لله، يأمر بالصيام كتب عليكم الصيام إلى آخره. فتأتي السنة ليؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ما أكده القرآن، فتتوارد أدلة السنة مع أدلة القرآن في الباب الواحد. فيقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فجاءت أدلة السنة موافقة لأدلة القرآن. واضح هذا الوجه؟ جميل. الوجه الثاني: أن تكون السنة مفسرة ومبينة وموضحة لما أجمله القرآن. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إزاي أصلي إزاي وزكي إزاي؟ يعني أقرأ التشهد وأنا واقف؟ طب وأقرأ التشهد ليه هنا ولا أقرأ التحيات وأنا جالس، ولا أقرأ الفاتحة وأنا جالس؟ طب أركع كم ركعة؟ طب ماذا أقول في الركوع؟ ماذا أقول في السجود؟ ماذا أقول بين السجدتين؟ ما هي كلمات دعاء الاستفتاح؟ ما هي أركان الصلاة؟ ما هي واجبات الصلاة؟ ما هي شروط صحة الصلاة؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ إلى غير ذلك. لن تجد جوابا واحدا على أي سؤال من هذه الأسئلة وغيرها إلا عند صاحب السنة الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. طب أحج؟ طيب أطلع حج، ماشي. أحج إزاي عم الحج؟ طب ألبس الإحرام في بيتنا وأنه من البيت ولا من الميقات؟ طب ما هي أنواع المواقيت؟ طب ما هو الميقات الزماني؟ ما هي المواقيت المكانية؟ طيب ما الفرق بين وادي عرفة ووادي عرنة؟ ما هي أركان الحج؟ ما هي واجباته؟ ما هي مبطلات الحج؟ ما هي محظورات الإحرام؟ ما هي حدود منى؟ ما حكم المبيت في منى؟ ما حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام؟ ما حكم من جاء مع امرأته قبل أن يتحلل من إحرامه؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. لن تجد جوابا واحدا على هذه الأسئلة وغيرها إلا عند صاحب السنة الذي قال: خذوا عني مناسككم. تفصيل وتوضيح. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نزلت الآية فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إليه وقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ والحديث رواه البخاري من حديث ابن مسعود: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس ما تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي الظلم في الآية بالشرك. لما نزل قول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، جاء عدي بن حاتم وحديثه في الصحيحين بعقال أبيض وعقال أسود ووضعهما تحت وسادته وجعل ينظر إليهما ليتبين الفجر، حتى أصبح الصباح وملأ الضوء الأرض والأفق. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وقال له: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا. فقال: إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. ها هو النبي المختار يفسر ويفصل ويبين ويوضح ما أجمله القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أما الوجه الثالث وهو أخطر أوجه السنة مع القرآن، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. والله تخلي بالك، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشرع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد: أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله. قال الشنقيطي: ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله. بل والآية التي تلت الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا الله، مجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل؟ خلي بالك، مجرد رفع الصوت على النبي المصطفى يحبط العمل. فما ظنك بتقديم قولك أو فعلك أو رأيك أو هواك على دينه صلى الله عليه وسلم؟ لو علقت صوتك على صوته يحبط عملك. فكيف لو قلت لا لا لا، أنا أرى بأن هذه السنة لم تعد صالحة لمدنية القرن 21، لم تعد صالحة في عصر الفضائيات ولا في عصر الإنترنت ولا في عصر المحمول أو الهاتف الجوال إلى غير ذلك؟ ما ظنك بمن يقول بأن هدي النبي أو سنة النبي لم تعد قادرة على أن تحكم البشرية أو أن تحكم العالم، بل هي متهمة عند هؤلاء بالجمود والرجعية والتخلف إلى غير ذلك؟ مجرد رفع الصوت يحبط العمل. هل تعلم أن الآية نزلت في حق الخيرين الجليلين الكريمين أبي بكر وعمر؟ والحديث رواه البخاري من حديث ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. ليه أبو بكر وعمر؟ ليه؟ لما أقبلت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينهم وفد بني تميم، أراد النبي أن يختار عليهم أميرا منهم، فقال الصديق يا رسول الله أمر عليهم القعقاع ابن معبد. فقال عمر رضي الله عنه بل أمر الأقرع ابن حابس يا رسول الله. فالتفت الصديق إلى عمر وقال ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ فرد عمر على الصديق وقال والله ما أردت خلافك يا أبا بكر، أنا أسألكم بالله هل تجاوز الحديث والحوار حدود الأدب؟ والله ما تجاوز، والله ما تجاوز. أمر القعقاع بن معبد يا رسول الله، قول الصديق. فقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس يا رسول الله. فقال الصديق ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ قال عمر والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. فنزل القرآن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا الله، نزلت الآية قرأها النبي على الصحابة، اسمع ماذا قال الصديق. قال والله لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخي السرار، يعني إلا كمن يقول لأخيه سرا من الأسرار. شايف الأدب؟ طيب عمر، كان رسول الله لا يكلم عمر بعدها حتى يستفهمه، يعني يقول له بتقول إيه يا عمر؟ ارفع صوتك أنا مش سامعك. كان لا يكلم عمر بعدها حتى يستفهمه، أي أدب؟ لكن على أي حال يزول العجب إذا علمنا أن الذي ربى هو المصطفى وكفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول يشرع وسنته وحي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، خلي بالك خلي بالك، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة الكتاب معروف قرآن، خلاص اتفقنا. طب والحكمة؟ السنة. ما تفسيرك للحكمة بالسنة؟ لماذا؟ قال الله تعالى لنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. وهل يتلى في بيوت أزواج النبي إلا القرآن والسنة؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والواو تقتضي المغايرة كما هو معلوم عند علماء اللغة، فالحكمة هي السنة. قال ابن القيم والوجه الثالث أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه ومحرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. روى الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. اسمع النبي وشرع فيقول ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، هات لي آية كده في القرآن بتحريم الحمار الأهلي. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسول الله. واضح؟ فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى اسمع من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ميمون بن مهران الرد إلى الله هو الرجوع إلى القرآن والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما أكثر الآيات وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه آيات القرآن وهذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تتبين حجية السنة واستقلالها واستقلال صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم بتشريع الأحكام. فهو يأمر بل لقد قال كما في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقد صرحت بعض الروايات في غير الصحيح باسمه إنه الأقرع بن حابس، قام رجل فقال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت بأبي وأمي وروحي. فقام الرجل ثانية أكل عام يا رسول الله؟ يعني نحج كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل للمرة الثالثة أكل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت. مش بقول لحضرتك يشرع صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت لأصبح الحج كل عام واجبا عليكم. لو قلت نعم لوجبت تشريع ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ثم لو تحدثت أيها الأفاضل عن تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع السنة وصاحبها، وكيف كانت حجية السنة عند الأطهار الأخيار، لرأينا العجب العجاب. فأنا والله أقول بملء فمي، ما علمنا أحدا على وجه الأرض من الخلق عظم أحدا مثل ما عظم الصحابة محمدا. ولا شك ولا ريب أن الحق ما شهدت به الأعداء، فهذا عروة بن مسعود الذي جاء ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، والحديث في الصحيحين. فلما رأى ما رأى، والحديث جميل رائع جدا بطوله، رأى ما رأى من أحوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى قومه ليقول: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك والحكام والرؤساء، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. ما توضأ محمد وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وما تنخم محمد نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. أنا أود فقط أن أقف هنا وقفة متأنية، لأنه يطعن فينا أيضا بهذه الجزئية في الحديث، والليل رد على الشبهات حتى ليفتن أولادنا شبابنا. خرج علينا أستاذ دكتور كبير جدا وقال: إيه تبود ينفع أهدى بقى حديث في البخاري من أعظم الأدلة على أن في البخاري أحاديث مكذوبة وباطلة. ليه يا مولانا؟ بس قال ده النبي أبو الزؤ كله، النبي أبو الزؤ كله، معقول يتنخم نخامة كده وتقع في كف واحد من الصحابة؟ شبهات، هاي شبهات. ممكن أقول لك آه فعلا يا أخي، وهو الذي علم الدنيا الأدب بأبي وأمي وروحي، وعلم الدنيا الخلق، معقول الكلام ده؟ اسمع، خلي بالك، عشان أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق. أنا تتبعت السيرة كاملة بفضل الله، وشرحت السيرة كاملة، فلم أجد أبدا أبدا هذا الموقف من الصحابة في التقاط نخامته صلى الله عليه وسلم وتدليك الوجه والجلد بها إلا في هذا اليوم فقط، إلا في هذا اليوم فقط. وإذا عرفت السبب زال العجب. فلقد سمع عروة بن مسعود من الصحابة وأسمعهم كلاما شديدا، وحذر النبي أنه إن جد الجد فسينفض هؤلاء الأشواب، أي الأخلاط من حوله. قال: إني أرى أشوابا حولك إن جد الجد تركوك وفروا عنك. ده تهديد صريح. فأراد الصحابة أيها الأفاضل بعد هذا التهديد وبعد هذا التصور الذي قذف في قلب عروة أنهم ربما يتركون النبي إذا هجم المشركون عليه، أراد الصحابة أن يثبتوا له أنهم يلتقطون نخامته فكيف يفرطون في دمه. أبدا، ده النخامة ده احنا نحارب من دونها، تتصور أننا سنترك لك دمه؟ لا، بل نقدم دماءنا ورب الكعبة، نقدم دماءنا وأرواحنا ونفوسنا فداء لنبينا وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك من اللفتة دي، لن تجد هذا الموطن في السيرة كلها وفي حياته الشريفة كلها إلا في هذا الموطن. لا، مش أشواب، لا رجال، ده عروة بن مسعود جاي والمغيرة بن شعبة واقف ويظلل يعني على النبي صلى الله عليه وسلم من حر الشمس، ماسك السيف واقف يظلل عليه، والمغيرة عروة بن مسعود ده عمه. فعروة بن مسعود لما اقترب من النبي وأراد أن يخاطبه وأن يحاوره، كان من عادة العرب إذا أراد أحدهم أن يتودد ويتقرب إلى من يخاطبه مد يده ليداعب شعرات من لحيته. فمد عروة بن مسعود جرا على عادة العرب، مد يده ليداعب شعرات شريفة من لحيته الشريفة،
النبي كان له لحية يا أولاد. طيب خلاص كفاية كده هنفوت دي. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، التشبه بالرجال فلاحه، فكيف بالتشبه بسيد الرجال وإمام المفلحين صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجعلنا لكم من المتبعين الصادقين. هتنفذ ولا طيب الزيارة الجاية هجي لك متبع؟ اللهم اجعلنا لكم من المتبعين. طيب، فمد عروة بن مسعود الثقفي يده ليداعب شعرات طاهرة كريمة في لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك، المغيرة بن شعبة واقف إلى جوار النبي يظلل عليه من حر الشمس، فبمجرد ما عروة مد يده إلى لحيته ضرب المغيرة يد عروة وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله قبل ألا تصل إليك يدك. هؤلاء هم الصحابة. فعروة بن مسعود ذهب لينقل هذه الصورة، وكانت الرسالة مرادة، وبلغ عروة الرسالة كما أريد لها أن تبلغ: يا قوم لقد وفدت على الملوك والحكام والرؤساء، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. نريد أن يقول الدنماركيون للعالم بأنفسهم: والله ما رأينا أمة تعظم نبيها كما رأينا أمة محمد يعظمون محمدا. السلوك والأخلاق والإنتاج والإبداع والعطاء والاتباع والتخلق بأخلاقه واتباع هديه وتحويل بيوتنا إلى بيوت تحاكي بيت أبي بكر الصديق، بهذا يقول الدنماركيون وغيرهم هذا. ودعك من هذه السفاسف كفيلم ورسم وحرق إلى غير ذلك، هذا لا يمكن على الإطلاق أن يطفئ النور، محال أن تطفئ الأفواه ولو اجتمعت نور الحق، بل ولا يمكن أن تطال السماء يد شلاء أبدا. قال: ما توضأ محمد وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل من ده، ما بجيبهاش من على الأرض، ده قاعد مترصد، تخلي بالك، إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وما يحد أحدهم الطرف إجلالا له، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، يعني امتثلوا. هذه شهادة عدو للنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فتصور كيف كان حالهم معه ومع سنته. يقول الصديق رضي الله عن الصديق، الصديق مش عاوز أقف هنا لأن لو وقفت أطول الوقفة، لأني أحب الصديق، بل ولا يزاحم حب الصديق في قلبي حب أحد من الصحابة ولو كان عمر. يأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد على أبي بكر، أوعى، ولا عمر رضوان الله عليه وعليهم جميعا. الصديق الرجل الأول في الأمة بعد المصطفى. طب نسمع كلمتين صغيرين في الصديق ونخرج، كلمتين حألخص بهم حياة الصديق كاملة. الله يبارك فيه، الله يكرم، الله يسترنا إياك. قال ابن القيم رحمه الله، ركز معاه كذا، يقول: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك،
ثم على الطائر على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى.
ثاني
كلام محتاج تفصيل. طيب حاضر. يقول: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة، يعني الفقر، يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، وده موضوعنا بكرة في خطبة الجمعة إن شاء الله، آمنا مطمئنا، فرفعه إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك وعلى أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. ماذا يقول الصديق؟ يقول بكلمات قليلة حاسمة: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. الصديق الجليل الكبير ده بيحدد المسؤولية في كلمات في أولى أيام خلافته: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. ماذا يقول الفاروق عمر رضي الله عنه؟ يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ماذا يقول علي رضي الله عنه؟ يقول: لو كان الدين بالرأي، يعني ما فيش اتباع ما فيش اقتداء، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. يقول عبد الله بن مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهذا عبد الله بن عمر أعجب له، يا للعجب، يركب ناقته ويمشي بها في شوارع المدينة، يدخل شارعا ويخرج من شارع. خلي بالك، اهدى، ماذا تصنع يا ابن عمر؟ ما هوش شغلانه، يعني مش ملوش حاجه، ملوش شغله معينه يطلبها، انما شغلته ان يدور بالدابه بالناقه في شوارع المدينه. فقالوا: ماذا تصنع يا ابن عمر؟ قال: اسمع، لعل خفا يقع على خف، يعني لعل خف ناقه عبد الله بن عمر يلامس خف ناقه رسول الله. فإذا كان هذا حال عبد الله بن عمر مع الناقة، فكيف يكون حاله مع صاحب الناقة صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكيف تنصر السنة حبيبي في الله؟ هذا هو دورك. كيف تقول لمن يشككون في حجيتها أنها مع القرآن روحك ودمك وحياتك؟ كيف تنصر السنة؟ باتباعك، بتخلقك بأخلاق السنة وصاحبها، باقتدائك بصاحب السنة، بتحويلك للسنة في بيتك ومصنعك ومزرعتك ومتجرك وشارعك، ووسيلة مواصلتك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. نريد أن نشهد للسنة شهادة خلقية سلوكية عملية على أرض الواقع. من سيعاهد ربه الليلة على نصرة السنة بالاتباع؟ من؟ من؟ شهادة من يكتمها الليلة آثم قلبه، شهادة لحجية السنة، أقسم بالله من كتمها الليلة أو اليوم آثم قلبه. نريد أن ننصر السنة لا بالضجيج ولا بالهتافات الصاخبة ولا بالحرق ولا بالتدمير ولا بالتخريب ولا بالإفساد ولا بتحطيم السيارات ولا بتحطيم واجهات المحلات، بل ننصر السنة بالاتباع، بامتثال أمره صلى الله عليه وسلم، باجتناب نهيه، بطاعته فيما أمر، بالانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر، باتباع سنته، بالاقتفاء بهديه وشريعته، بالتبليغ لأهل الأرض، بتبليغ دعوته ونبوته، بالتخلق بأخلاقه، بتعلمنا وتعليم أولادنا سيرته وسنته. هذه النصرة الحقيقية. ثم بإبداعنا وإنتاجنا وعطائنا، فلن تكون كلمتنا أبدا وسط النظام العالمي الجديد، لن تكون كلمتنا من رأسنا، لا في الإعلام ولا في التعليم ولا في الاقتصاد ولا في أي مجال، لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. والأمة حباها الله بكل شيء، بالمناخ، بالنفط، بالمال، بالعقول. العنصر البشري هو أغنى العناصر. عقولنا تبدع في الشرق والغرب، أولادنا ومسلمون يبدعون هنا وهناك. الأمة ليست فقيرة وليست قليلة وليست ضعيفة، لكن تحتاج فقط ورب الكعبة إلى أن تعود إلى الله على طريق رسول الله. فالإسلام مبني على أصلين: الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشكل